بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة.
كنا رجالا
مع فضيلة الشيخ
صالح ابن سليمان الخليفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى جاءه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ثم أما بعد، فاتقوا الله أيها الإخوة، واعلموا أن خير زاد يرتحل به العبد إلى ربه جل وعلا هو هذه التقوى التي قال عنها صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، التي قال عنها صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقيه الصحابة: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة سيدور حول موضوع مهم في حياتنا وفي أوساطنا، يجب أن نربي عليه أبناءنا وبناتنا، ويجب أن نربي عليه أنفسنا، وأن نستعين بالله جل وعلا في الحرص على هذه المسألة المهمة التي من فاتته فإن حياته تكون حليفة الهم والخسارة في الدنيا والآخرة، ومن استمسك بهذه العروة الوثقى وفق في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، سمعنا قبل قليل في الآيات التي تلاها الإمام قول الله جل وعلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الصحيحين يقول أنس بن مالك: كنا نرى أن هذه الآيات نزلت في خالي أنس بن النضر. قال: وكان أنس بن النضر هذا من الصحابة الذين لم يشهدوا بدراً وشهدوا أحداً، فلما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج لمقاتلة قريش خارج المدينة أم يقابلهم فيها، كان من الصحابة من أشار بالخروج، ومنهم أنس بن النضر. فخرج الصحابة وعلى رأسهم رسولنا صلى الله عليه وسلم. لما تقابلوا مع المشركين كان ما كان من النصرة، ثم بعد ذلك انطلق الرماة إلى أخذ الغنائم، فالتف عليهم خالد بن الوليد قبل إسلامه، ثم بعد ذلك اختلط الناس بعضهم ببعض، فوقعت سيوف الصحابة في بعضهم حتى وصل بعضهم إلى أبواب المدينة قد فروا في هذه المعركة العظيمة. فثبت طائفة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة، وكان من أوائل الذين ثبتوا أنس بن النضر هذا الذي سمعنا فيه هذه الآيات قبل قليل. يقول عمر بن الخطاب: مر بي أنس بن النضر وقد ألقيت سيفي. هذا الكلام يقوله من؟ عمر، الصحابي الخليفة المهاجر الذي قتل شهيداً في سبيل الله، المبشر بالجنة، يقول: ألقيت سيفي لما سمعت بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فمر بي أنس بن النضر فقال: يا عمر، ما تصنع؟ قال: أما سمعت بمقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما تريد بالحياة بعده؟ على ما الحياة بعده؟ موتوا على ما مات عليه، والذي نفس أنس بيده، إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فقاتل رضي الله عنه، يقول أنس: والله ما عرفناه، وما عرفه إلا أخته ببنانه، يعني برؤوس أصابعه عرفته أخته، وبه أكثر من 90 ضربة بسيف وبرمح وبسهم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. أيها الإخوة، أعقمت نساؤنا أن تلد رجالا كأنس بن النضر وكأمثاله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم أن القدوة قد غابت فحل اليأس في قلوبنا؟ أم أن الهمم نزلت إلى البطون والفروج، فما عاد لهذه القلوب همما تطلب ما عند الله جل وعلا؟ أم أن حال الأمة قد بعث في النفوس الإحباط؟ أم أن أعداءنا استطاعوا أن يضربون في مقتل؟ أم غاب عن النواظر الجزاء المعد لله للمؤمنين من الله سبحانه وتعالى؟ أم غاب عن النواظر أجر الصابرين المحتسبين على ما يصيبهم في هذه الحياة الدنيا؟ فلا تعب إلا بأجر، ولا نصب إلا بأجر، ولا مشقة إلا بأجر، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أم أننا تعجلنا اللذائذ أيها الإخوة؟ أم أننا ركنا إلى رحمة الله عز وجل بلا عمل، فماتت في نفوسنا كل أسباب الهمم والمعالي؟ كيف كان الصحابة؟ كيف كان التابعون؟ كيف كان السلف؟ وكيف أصبحنا في زماننا هذا أيها الإخوة؟ عمر بن الخطاب يقول: ما نافست أبا بكر إلا سبقني، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النفقة في سبيل الله، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر. ذهب عمر إلى بيته فأخرج ماله، فأخذ شطر المال ثم حمله على ظهره وانطلق به إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة كل يدفع، حتى إن بعضهم يأتي بكومة الشعير يحملها بكفه فيأتي فيضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يأتي بزاد أو بطعام أو بمال ما يستطيع على حمله، لأنهم دعوا إلى البذل في سبيل الله جل وعلا، وبذل كل واحد على ما يستطيعه ثم دخل عمر بنصف ماله فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله. وتأملوا أيها الإخوة، يكون مع الرجل في هذا الزمان 1,000,000 ريال أو 3 ملايين أو 4 ملايين، فيقسمها نصفين ويأتي بنصف ويبذله في سبيل الله، أمر عظيم. حتى إن سعد بن أبي وقاص لما مرض في مكة وأراد أن يتصدق بماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: بنصفه؟ قال: لا. قال: بثلثه؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وعمر يأتي بنصف ماله ويضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، متوقعاً أنه يسبق أبا بكر في هذه المنافسة على الطاعة. فدخل أبو بكر بمال فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا بكر، ما الذي تركت لأهلك؟ تركت لأهلك في البيت، لبناتك، لزوجاتك، لمن تعولهم، من تركت؟ قال: تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما ترك درهما ولا دينارا، وما أشبه الليلة بالبارحة. لما أراد الله جل وعلا وأذن لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة هاجروا، فكان أبو بكر يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم فيقول: يا أبا بكر، انتظر، فلعل الله أن يجعل لك صاحبا. هاجر الصحابة، وهاجرت النساء، وهاجر الأطفال، وهاجر الرجال، ولم يبق في المدينة إلا قلة منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بن أبي طالب. تقول عائشة أم المؤمنين: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم وقت يأتينا فيه لا يغيره، فجاءنا يوما من الأيام في غير وقته، فطرق الباب، فقالت ابنته، فلما فتح له علم أبو بكر بحضوره، قال: إنها ساعة ليست في ساعة مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن في الأمر شيئا. فلما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، أخرج من عندك. قال: إنما هم أهلك يا رسول الله. وكان قد زوجه أبو بكر بعائشة رضي الله عنها ولم يبني بها بعد. قال: هم أهلك. قال: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ قال: الصحبة. تقول أم المؤمنين عائشة: فوالله ما رأيت قبل ذلك اليوم رجلا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي من الفرح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرفه بهذه الصحبة، فأخذ معه كل المال وترك الناس بلا مال، وخرج باذلا نفسه وأنفاسه وحياته وماله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوه أبو قحافة: قال: ولم يترك لكم نفساً، ولم يترك لكم مالاً؟ فجاءته أسماء وقالت: بلى. ثم جاءته بحجارة في وسط كيس، وكان أعمى، فلما لمسها وكانت الدراهم والدنانير من خارج هذه الأكياس كأنما هي حجارة، لأن أموالهم كانت ثقيلة. فقال: إن ترك لكم المال فليذهب بنفسه، وهو قد خرج بماله وبنفسه رضي الله عنه وأرضاه، يبكي فرحاً بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود رضي الله عنه بلغ من همته أنه كان صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل عليه في أي لحظة شاء. وقال عمر بن الخطاب لما أرسله إلى الكوفة، قال لأهل الكوفة: واعلموا أنني قد آثرتكم على نفسي بعبد الله بن مسعود. وقال رضي الله عنه: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة، 70 سورة من القرآن أخذها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علماً وحكمةً وتقاً وصلاحاً. صعد يوماً من الأيام على شجرة وكان له ساقان نحيفان، فرآهما الصحابة فضحكا، ضحكوا من ساقيه وكانتا نحيفتين، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما أثقل عند الله جل وعلا يوم القيامة من جبل أحد. طوله 6 كيلومترات أو 7 كيلومترات، هاتان الساقان النحيفتان أثقل عند الله جل وعلا من جبل أحد. عبد الله بن مسعود أيها الإخوة مرض، وجاءه المرض على حين فترة، والإنسان يفتر يقل عن الطاعات والنوافل، لكن ما يخرج عن حد المتبع شرعا ولا يدخل في المحرمات. فدخل هذا الصحابي في المرض على حين فترة، فعاده بعض أصحابه فبكى رضي الله عنه، قالوا: يا أبا عبد الرحمن، علام البكاء وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جاءك الموت لكنت ولا كنت؟ فقال: والله ما أبكي خوفا من الموت أو فرقا أو لمفارقة الدنيا، وإنما أبكي لأن الموت قد جاءني على حين فترة، فليته جاءني على حين نشاط فيكتب لي من العمل ما كنت أعمله قبل أن يأتيني هذا المرض. انظروا كيف يحرصون أيها الإخوة حتى على اللحظات التي يمرضون فيها أن يكون مرض في حال نشاط ليكتب الله جل وعلا له عمله. وفي صحيح مسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. هكذا كانت هممهم رضي الله عنهم وأرضاه. من المؤمنين رجال صدقوا، انظروا كيف الآية: من المؤمنين، من جملة المؤمنين رجال، يعني من الصفوة صفوة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه. عند المفسرين قضى نحبه يعني مات، ومنهم من قضى نحبه، قال بعض المفسرين: أي قضى عهده مع الله جل وعلا فوفى بالعهد والوعد مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وأعظم صفة من صفات المؤمنين أيها الإخوة، أو من أعظم صفاتهم، أنهم لا يغيرون ولا يبدلون مع الله جل وعلا. انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، جاءتهم هذه الدعوة وهي دعوة غريبة في وسط مجتمع يعج بالشرك وبعبادة غير الله جل وعلا، فأسلموا ودخلوا في دين الله وصبروا على اللأواء وعلى العذاب وعلى الهجرة وعلى الغربة وعلى كل ما أصابهم في سبيل الله عز وجل، حتى خرجوا من الدنيا وما غيروا عهدهم مع رب العالمين سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذه الهمم، يسلم الرجل منهم فيعذب ويقتل أبناؤه أو أمه أو أبوه أو يقتل هو وهو صابر على هذه الدعوة، ثم يهاجر، ثم يهاجر أخرى، ثم يقاتل في سبيل الله، ثم يقتل. مصعب بن عمير شاب امتلأ نعومة وغنى وتدليلا من أمه، فلما جاء الإسلام ودخل في دين الله جل وعلا أخرجته أمه من هذا النعيم الذي كان يعيشه، وقالت: والله لا أعود إليك ولا يعود إليك نعيم مني حتى تصبع وتعود عن ملة محمد. شاب في 18 من عمره أو في 20 من عمره رضي الله عنه، فصبر أيها الإخوة. جاء في كتب السير أنه صبر حتى تقشر جلده من الفقر الذي ذاقه ولم يذقه قبل ذلك، وصبر حتى كان الصحابة إذا رأوه تأثروا وربما بكوا من حاله رضي الله عنه. وهاجر إلى المدينة فقيرا وحيدا غريبا، ولم يرجع إلى ما طلبته منه أمه حتى جاءت معركة أحد فقتل في سبيل الله جل وعلا، ولم يذق من الدنيا قليلا ولا كثيرا رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم الرجال أيها الإخوة. وفي ترجمة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما هاجر إلى الحبشة بقي فيها إلى العام السابع من الهجرة، فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر جاء جعفر بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري بأيهما أنا أفرح أشد فرحا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر رضي الله عنه وأرضاه. وصل في العام السابع من الهجرة، تخيلوا يا أخوة، وصل من العام السابع للهجرة إلى المدينة بعد فراق دام أكثر من 10 سنوات، وهو بعيد في بلاد الحبشة أعاجم، وبعد عن مكة وعن المدينة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذات من يا أخوان هذا؟ إنه في ذات الله جل وعلا، ما خرج من أجل تجارة أو من أجل دنيا أو من أجل منفعة تعود عليه فنقول هذه مصلحة، خرج أيها الإخوة وتغرب هذه السنوات الطوال في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولما عاد إلى المدينة ووصل في العام السابع من الهجرة، جاء العام الثامن من العام المقبل، وإذا بداعي الله جل وعلا يدعوهم إلى القتال في سبيل الله، فكان جعفر من أول من ركب الخيل وخرجوا إلى مؤتة. فلما خرجوا إلى مؤتة ولى النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة. فلما خرج جعفر بن أبي طالب ووصلوا إلى مؤتة وهي في أرض الأردن الآن، أرض معان في بلاد الأردن، وخرجوا من المدينة، والمسافة هذه المسافة العظيمة التي تزيد على 700 كيلومتر ركبها الصحابة إما على الناقة أو على الخيل أو على أقدامهم على أخفاف مقطعة مرقعة، يخرجون من المدينة طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا لحظ في هذه الدنيا، لأنهم أرادوا الجنة أيها الإخوة، وكفى بها نعمة وفضلا من رب العالمين لعباده المؤمنين. ووالله لو أن النفوس سليمة لتقطعت ألما من الحرمان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن سوقك كاسد فلقد عرضت بأبخس الأثمان. انطلق الصحابة وجعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي أن يكون تحت إمرة زيد، لأنه يعلم أن جزاء الجنة أن يصبر وأن يحتسب وأن يقدم كل شيء لله جل وعلا، ما يطلبون مناصب. حتى إن جعفر جاء في بعض كتب السير قال: يا رسول الله والله ما كنت أظن أن تقدم علي رجلا، يعني في الإمارة، قال: يا جعفر أخرج فإنك لا تدري في أيها الخير. فخرج رضي الله عنه. لما وصلوا على أبواب مؤتة وكانوا 3000، وجدوا سيلا سيلا من الرجال في هذه الأودية والشعاب حتى بلغ عددهم 200,000 وهم 3000، يعني أمام الواحد من الصحابة أمامه أكثر من 70 رجلا من النصارى، عدد غير قابل أصلا للقسمة ولا أن يقابل هؤلاء، لكن أولئك عباد الصليب، وهؤلاء عباد رب العالمين سبحانه وتعالى، هؤلاء تخرجوا من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء فيهم جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وثابت بن أقرم وأبو هريرة وعبد الله بن عمر، والصحابة الأول الرجال الذين أرادوا ما عند الله سبحانه وتعالى. فيهم أناس، فيهم كما قال خالد بن الوليد لسيد الروم لما خرج: جئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. تقابل الجيشان فتردد الصحابة، قال قوم نرجع إلى رسول الله، وقال قوم نبعث إليه ونستشيره، وقال قوم نطلب المدد. فقام ابن رواحة وكان ثالث الأمراء وقال: يا قوم، يعظهم، قال: يا قوم والله إنها التي تخافون للتي تطلبون، والله إنها التي تخافون للتي تطلبون. ومعنى كلامه يقول: يا قوم أنتم الآن كأنكم تخافون من الجنة أو من الموت، وهو طريق للجنة، ما كأنكم خرجتم تريدون الشهادة في سبيل الله، إنها التي تخافون للتي تطلبون. انظروا إلى هذه الموعظة يا أخوان، قال فقال يا قوم يا قوم وأي شيء يصنعه هؤلاء بنا؟ والله ما هي إلا واحدة من اثنتين، إما الشهادة وإما النصر عليهم، فإن متنا كانت الجنة وإن انتصرنا كان ما أراد الله جل وعلا. فاجتمع الناس على أن يقاتلوا، وهذه أيها الإخوة وهذه في حد ذاتها من أكبر الكرامات لأولئك الرجال الأبطال، والله ما يصبر عليها إلا من وفقه الله جل وعلا ورزقه الإيمان الخالص، فإن الداخل إلى هذه المعركة مفقود والخارج منها مولود، ومع ذلك فقد رضوا بأن يقاتلوا في سبيل الله جل وعلا. تقابل الجيشان واقتتلوا 7 أيام، 6 الأيام الأولى ما قتل من الصحابة رجل واحد، 6 أيام وهم يقتتلون من بزوغ الشمس إلى مغيبها ما قتل منهم واحد، يقاتلون في سبيل الله جل وعلا من طلوع الشمس إلى غروبها، والواحد منا لو أنه يعمل في مزرعة من الصباح إلى الظهر لتعب، الواحد منا إذا ذهب إلى عمله وعاد في وقت الظهيرة وقد ذهبت كل قواه، فكيف بهؤلاء الذين يرفعون أيمانهم بالسيوف في سبيل الله ولا يضعونها إلا وقت مغيب الشمس؟ وفي اليوم 7 قتل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهما وأرضاه. الشاهد من هذه الهمم موقف جعفر بن أبي طالب، فإنه لما قتل زيد بن حارثة أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، وآخذ الراية تجتمع عليه جيوش الخصم لأن الراية في يده، فلا بد من قتله حتى تسقط الراية ويتشتت من حوله من أصحابه، فأخذ الراية رضي الله عنه. وكان قبل ذلك لما قتل جعفر نزل عن خيله ثم عقر جواده ثم أخذ الراية فغرسها في الأرض ثم أمسك بيديه عليها وهو يقول يا حبذا الجنة واقترابها، يا حبذا الجنة، صليل السيوف وطعن الرماح ورمي السهام وصوت الرجال، وهذا يقول يا حبذا الجنة واقترابها. انظر إلى اليقين في قلوبه، انظر إلى الهمة في قلب هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه. ما ركن إلى كونه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ركن إلى كونه قد هاجر إلى الحبشة في سبيل الله، ولا ركن إلى كونه قد تصدق وأعطى وأنفق. وهكذا يجب أن نكون أيها الإخوة، لا تتوقف هممنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، وألا نركن إلى عمل ولا إلى صلاة ولا إلى صيام ولا إلى تسبيح ولا إلى تكبير، وأن نكون دائما لاجئين إلى الله سبحانه وتعالى مستمدين منه اللطف والإعانة. فإن جعفر بن أبي طالب يقول هذه الكلمات وهو يقاتل، يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها قتالها، كافرة بعيدة أنسابها. فما زال الطعن أيها الإخوة في جسده حتى سقط رضي الله عنه بعد أن قطع نصفين، طارت يمينه ثم شماله ثم ما زالوا حتى انقسم رضي الله عنه إلى قسمين، شطروا جسمه إلى قسمين ثم سقط جزء منه في وادي من الأودية. فلما انتهت المعركة جاءوا ينظرون في جسده رضي الله عنه فوجدوا في شق واحد أكثر من 40 طعنة وضربة ورمية، أكثر من 40، يعني في القطعتين أو في الجزئين أكثر من 80 ضربة في جسده رضي الله عنه، وهو صابر على أمر الله جل وعلا وعلى قضائه وقدره. والعجيب أيها الإخوة أن كل هذه الضربات كانت في مقدمته ولم يكن في مؤخرته ضربة واحدة، فقتل وهو مقبل في سبيل الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت هممهم، وهكذا كانوا يطلبون الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم، ما ركنوا يوما إلى صلاة أو إلى صيام أو إلى عمل أو إلى غير ذلك. مالك بن دينار الرجل العالم الزاهد يقول جاءه رجل، يقول أهل السير جاءه رجل من الناس فقال له يا مالك إني رأيت فيما يرى النائم كأن مناديا ينادي يقول الرحيل 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 الرحيل، فلم يرتحل إلا محمد بن واسع الأزدي رحمه الله، فبكى مالك بن دينار حتى غشي عليه، انظروا إلى الهمة، كيف أن هذا الرجل لما سمع أن محمد بن واسع هو الذي ارتحل أصابته الحسرة، وهو من هو رضي الله عنه ورحمه دينا وتقا وصلاحا وعبادة. محمد بن واسع هذا أيها الإخوة في ترجمته أنه كان يقوم الليل ويبكي حتى تأتيه أمه وتبكي على رأسه وتقول: يا محمد، يا بني، أقتلت مؤمنا؟ أقتلت مسلما؟ بالله عليك فوالله لقد فطرت فؤادي مما أنت تصنع. وهو يبكي من الليل من العشاء إلى الفجر ويقول: يا أمه، والله لقد صنع محمد أكثر من ذلك وأعظم. يقول بعض آل البيت: والله ما أتمنى أن ألقى الله بصحيفة رجل إلا بصحيفة محمد بن واسع الأزدي. ويكفي أيها الإخوة أن نعلم أن هذا الرجل وصل من شهادة الخلق له بتقاه وبصلاحه أن قتيبة بن مسلم الباهلي كان من قادة المسلمين، ففتح بلاد بخارى وسمرقند وخوارزم وبلاد ما وراء النهر، فوصل إلى منطقة كانت ترك يجتمعون فيها، فدخل في وسطهم رضي الله عنه وأرضاه، فاجتمع عليه الترك من كل مكان حتى انقطعت أخباره وأخبار جيشه عن الحجاج وعن المسلمين، فأمر الحجاج بأن يدعو المسلمون لهؤلاء، وافتقدت أخبارهم لمدة شهرين، هذا قتيبة بن مسلم ومن معه. ثم بعد ذلك بتوفيق الله جل وعلا، وكان قتيبة بن مسلم قائدا بارعا، استطاع أن يخرج وأن يقاتل، ثم دخل الترك عليهم فكسروا الميمنة، ثم كسروا الميسرة، ثم كسروا القلب، حتى وصلوا إلى مصاف المسلمات في آخر الجيش، وقتيبة بن مسلم ثابت في مكانه، وكان يقول لمن معه: أين محمد بن واسع الأزدي؟ فبحثوا عنه فإذا به على ميمنة المسلمين واضع الرمحة ورافع سبابته ويدعو الله جل وعلا بالنصر، ويدعو الله عز وجل بالنصر. فقالوا لقتيبة: هو معك يدعو الله جل وعلا. قال: والله لأصبع محمد بن واسع أحب إلي من ألف شاب من طرير، 100,000 شاب طرير وفي يده 100,000 سيف شهيد. هذا محمد بن واسع جاء يوم من الأيام عند مقبرة، وكان له أحد أصحابه قد مات، فنزل محمد بن واسع في قبره، ثم جاء عند رأس الميت ونادى بصوت عال وهو يبكي محمد بن واسع، ويقول: يا فلان ابن فلان، صاحبه، يا فلان ابن فلان، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. محمد بن واسع أيها الإخوة مثال لأصحاب الهمم العالية. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه من أصحاب الهمم العالية، جاءته أمة له جارية فقالت: يا أمير المؤمنين، وهو خليفة، إني رأيت فيما يرى النائم كأن الناس قد أمروا بالوقوف على الصراط وأن الناس يجوزونه، فرأيت أقواما أعرفهم يا أمير المؤمنين يكبون على وجوههم في النار. وأمير المؤمنين يشتبه. قالت: ورأيتك يا أمير المؤمنين، ورأيتك، فما استتمت كلامها إلا وعمر بن عبد العزيز قد بكى ثم أغشي عليه، وهي تصرخ وتقول: رأيتك نجوت يا أمير المؤمنين، رأيتك نجوت، وتصرخ في أذنه، ثم بعد ذلك أفاق رحمه الله، خوفا من أن تكون هذه المرأة قد رأته وقع، وهي رؤيا. فكيف كانوا يخافون من ربهم؟ قالوا لزوجته فاطمة، يقولون لها: ماذا كان عمر يصنع وهو خليفة؟ قالت: أقول لكم والله ما اغتسل من, 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 من جماع ولا من احتلام منذ أن أخذ الخلافة حتى مات، اشتغل حتى عن هذه المتع من هول ما أصابه أيها الإخوة. ونحن نقول يجب على المرء أن يعطي أهله حقهم، لكن هذا الرجل وصل خوف الله عز وجل في قلبه، وقد خير زوجته منذ أخذها بأنه سينشغل عنها في هذا الأمر العظيم، فما احتلم ولا جامع أهله ولا اغتسل من هذين حتى أخذه الله جل وعلا إليه. تقول: كان يدخل في كل ليلة بعد صلاة العشاء، وما كان أكثركم صلاة ولا صياما، ولكنه كان يدخل في كل ليلة إلى مصلاه، ثم يجلس فيه كما يجلس الطير، فما ينام حتى يستفيق خائفا ويدعو الله ويبكي ويسأل الله عز وجل حتى يؤذن المؤذن لصلاة الفجر. في كل ليلة. هكذا كانوا أيها الإخوة. أيا صاح، أيا صاح هذا الركب قد سار مسرعا، ونحن قعود، ما الذي أنت صانع؟ أترضى بأن تبقى المخلف بعدهم صريع الأمان؟ والغرام ينازع على نفسه، فليبكي من كان باكيا، أيذهب وقت وهو باللهو ضائع؟ تراجم الأئمة أيها الإخوة في علو الهمة، وتراجمهم في أحوالهم، يشحث همة من كان في له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وأخبار الأئمة رحمة الله عز وجل عليهم في ذلك تطول. ونحن أيها الإخوة نريد من هذه النماذج المباركة التي نسوقها إليكم ونستمتع بسماعها وبالنظر فيها، نحتاج إلى أن نجعلها قدوة لنا في أعمالنا. لا نريد أن يجعل كثير منا هذه الأخبار وهذه القصص مجرد سلوى، أو أن نستمتع بها في بقائنا في هذا المسجد ثم بعد ذلك ننساها. يجب علينا أيها الإخوة أن نتدبر كيف كان الأوائل أصحاب همم في طاعة الله جل وعلا، كيف كان لهم إخلاص، كيف كانت لهم همة في قيام الليل، كيف كانت هممهم في طلب العلم، كيف كانت هممهم في الجهاد في سبيل الله، في الأمر بالمعروف، في النهي عن المنكر، في كل عمل يقربهم إلى الله جل وعلا. يقول الحافظ ابن رجب في كتاب لطائف المعارف، قال: لما نزل قول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، شمر المشمرون للحاق بهذه الجنان التي وعد الله بها. فكان الرجل منهم إذا رأى آخر من أصحابه قد سبقه إلى خير من صلاة أو صيام أو ذكر أو غير ذلك، عاد حزينا كثيرا لأنه قد سبق إلى عمل من أعمال الآخرة. فكان تنافسهم على الآخرة ومن أجلها وفي سبيلها. قال: فلما مر الزمان وجاء زماننا أصبح الناس يتسابقون إلى أخذ الدنيا وترك الآخرة، فكيف بزماننا هذا أيها الإخوة؟ نحن الآن في مجتمعاتنا وفي أوساطنا وفي حياتنا الاجتماعية نجد أن الواحد منا يشتاق إلى أن يكون مثل فلان التاجر، أو مثل فلان الذي تولى هذه الإدارة، ونفوسنا تشتاق إلى أن نتسابق في ميادين الدنيا، في التجارة، في السمعة، في النسب، في الإدارة، في كل أمر من أمور الدنيا نتسابق. حتى إننا في أوساطنا الاجتماعية نحرص على أن يكون أبناؤنا خيرا من غيرهم في أمور الدنيا، في أمور الحياة، أن يكون ابننا خيرا من ذاك في دراسته، في تخصصه، في ماله، في نسبه. وإذا جئنا في أمور الآخرة رأينا أنها آخر ما نفكر، أنها آخر ما نفكر فيه وآخر ما تنصرف إليه هممنا. وهذا عكس ما كان عليه صحابتنا، صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة التي تروي لنا كيف كان سلف هذه الأمة يتسابقون إلى فعل الطاعات وإلى ترك المحرمات. الإمام مالك معروف، وموطأه أشهر موطأ، ورواية يحيى بن يحيى الليثي، رواية يحيى بن يحيى الليثي من أشهر الروايات التي روت موطأ الإمام مالك. ويحيى بن يحيى هذا الإمام مالك كان في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحيى بن يحيى الليثي هذا جاء من بلاد الأندلس، من بلاد أسبانيا الآن. جاء يحيى بن يحيى يريد العلم ولا يريد شيئا غيره، وجاء وهو شاب في بداية شبابه، حتى وصل إلى المدينة ودخل على الإمام مالك. فلما دخل أيها الإخوة جلس عند الإمام مالك يطلب العلم ويدون الموطأ، ولا يترك صغيرة ولا كبيرة من فوائد الإمام مالك إلا دونها. فحصل في يوم من الأيام أن انجفل التلاميذ من عند الإمام مالك، قاموا من عند الإمام مالك وبدأوا يتحدثون ويقولون: الفيل الفيل. وكان الفيل في المدينة شيئا غريبا، أن يدخل الفيل إلى الناس، فخرج الناس جميعا. وكان من الذين خرجوا تلاميذ الإمام مالك، وبقي يحيى بن يحيى الليثي وهو شاب يافع ما تحرك ولا قام. فرآه الإمام مالك فقال: يا يحيى، لما لا تخرج مع من خرج؟ فقال هذا الشاب أيها الإخوة: أيها الإمام، إنني ما ركبت من بلاد الأندلس وما أخرجني أبي وأمي ولا عبرت هذه الصحاري والفيافي والقفار حتى أصل المدينة فأنظر إلى الفيل، والله ما جئت إلا لآخذ علمك. فكبر في عين الإمام مالك، وكان من أقرب تلاميذه إليه، وكان هذا الشاب، انظروا إلى الإخلاص، نحسبه والله حسيبه، وكان من هذا أن أصبح موطأ الإمام مالك لا يروى إلا بروايات قليلة، ومن أشهرها رواية يحيى بن يحيى الليثي. الإمام مالك نفسه لما ألف الموطأ قالوا له: كيف تؤلف الموطأ وقد ألف قبلك من الناس 70 موطأ؟ ألفت موطآت كثيرة. فقال الإمام مالك مقولته الشهيرة: ما كان لله عز وجل بقي. والآن إذا قيل الموطأ لا يعرف إلا موطأ الإمام مالك، وإذا قيل رواية يحيى بن يحيى الليثي عرفت، وهذا من الإخلاص. وأعجب من هذه القصة أيها الإخوة قصة شاب آخر من تلاميذ الإمام مالك، وهو ابن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم المصري، من تلاميذ الإمام مالك، جاء من بلاد مصر. يقول: فكنت آتي الإمام مالك فأقف عند باب داره وقت السحر بغلس، يأتي في الليل ويبقى حتى يخرج الإمام مالك إلى تدريسه في المسجد. فكان هذا الشاب أو هذا الرجل يأتي ويقف عند باب الإمام مالك، فإذا خرج الإمام مالك إلى المسجد قام معه هذا عبد الرحمن بن القاسم، قال: فأكتب المسألتين والثلاث والأربع. قال: فأستفيد وأجد من الإمام مالك انشراح صدر فيفيدني. قال: فبقيت على ذلك مدة، في كل يوم آتي بغلس فأبقى عند باب الدار ثم أنطلق معه ثم أكتب هذا العلم. انظروا يا أخوان إلى الصبر، انظروا أيها الإخوة إلى التضحية، انظروا إلى بذل الغالي والرخيص من أجل الظفر بهذا العلم. نحن الواحد منا يطلب العلم سنة ويحفظ القرآن يبقى يحفظ 6 أشهر ثم بعد ذلك يمل ويترك العلم وأهله، وهؤلاء يرتحلون من بلاد الأندلس ومن بلاد مصر. يقول: وآتي في كل ليلة وأبقى عند بابه من غلس، يعني من الليل، حتى يخرج في السحر، ثم أكتب عنه 3 مسائل والأربع فأستفيدها ثم آتيه من الغد. قال: فكان هذا عملي. قال: فجئته يوما فجلست عند داره فأجهدني التعب. قال: فأغفت عيني، فخرج الإمام مالك وخرج إلى المسجد وأنا نائم. نعم، وخرج الإمام مالك وذهب إلى المسجد. قال: فما أحسست، يقول عبد الرحمن بن القاسم، إلا وبجارية سوداء قد رفستني في بطني وقالت: قم يا نوام فإن مولاك لا يغفل وأنت تغفل. اسمعوا إيش قالت هذه المرأة الجارية، تقول: فإن مولاك، ظنت أن عبد الرحمن بن القاسم هذا أنه مولى للإمام مالك، أنه كان عبدا فأعتقه لكثرة ما كانت تراه جالسا عند باب الإمام مالك رحمه الله تعالى. قالت: فإن مولاك لا يغفل وإن له الليلة، تقول الجارية، وإن له الليلة 49 سنة يتوضأ للفجر، يصلي الفجر بوضوء العتمة، يعني بوضوء العشاء. وإن له الليلة 49 سنة أو 39 سنة، عفوا 39 سنة، يصلي الفجر بوضوء العتمة. 40 عاما والإمام مالك لا يكاد يصلي الفجر إلا بوضوء العشاء. قال: فتبعته إلى المسجد فجلست. قال: وكنت أحضر عند الإمام مالك حتى جاء حجاج مصر. جاء حجاج أي دولة يا أخوان؟ جاء حجاج بلدة مصر. قال: فدخلوا وفيهم شاب متلثم. قال: فذهب إلى الإمام مالك فقال: أعندكم ابن القاسم؟ يقول هذا الشاب، فدله الناس علي، فجاءني فقبلني بين عيني ثم اعتنقني، فشممت منه رائحة طيبة وشممت منه رائحة الولد، فقال: أنا ابنك يا أبي، ولي من هذا الغلام يوم تركت أمه في مصر وهي حامل به، وبقيت عند الإمام مالك 17 سنة ثم جاءني ولدي، وكنت قبل ذلك قد خيرت أمه بين، وهي ابنة عمه، خيرها بين البقاء بمصر وأن تربي ولدها أو أن يطلقها، فقالت: بل أبقى وأربي هذا الغلام. وجاء إلى والده بعد 17 سنة أيها الإخوة، وهذا باق عند باب الإمام مالك. كبر الولد وأصبح شاباً وانطلق إلى المدينة ودخل على أبيه وهو رجل وأبوه لا يدري من هذا. آثر العلم وآثر هذه القربة العظيمة أيها الإخوة على أن يبقى في داره وبين أهله وبين جيرانه. بل وصل الحال أيها الإخوة بالآئمة أن نقرأ هذه الترجمة للإمام شعبة رحمه الله تعالى، وهو أبو بسطام من رجال الكتب الستة، وهو من أئمة الشأن أو من أئمة الحديث ومن فرسان هذا الشأن. يقول الإمام أحمد: أقام شعبة على الحكم بن عتيبة 18 شهرا حتى باع جذوع بيته. وانظروا إلى هذه القصة العجيبة في همة الإمام شعبة رحمه الله تعالى. هذا الإمام شعبة يقولون كان يطلب العلم حتى يتغير لون ثوبه حتى يصبح كلون التراب. ويقول الإمام شعبة هذا يقول: من طلب الحديث أفلس، وبعت طست أمي 7 دنانير حتى يأخذ هذا العلم وينطلق ويسافر من أجل أخذ هذا العلم. وصل هذا شعبة إلى درجة عالية في العلم، فجاءه الطلاب إلى باب بيته، وكان الناس قديما طلاب العلم يأتون إلى بيت الشيخ، فإذا لم يفتح لهم بقوا عند الباب ويبقون عند بيته أياما حتى يأذن لهم فيدخلوا إليه أو يخرج إليهم فيحدثهم. وكانوا يصبرون على السفر وعلى الفقر وعلى اللأواء وعلى الضراء من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى شعبة، يقول نصر بن حماد أحد المحدثين يقول: كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث، فقلت، يقول نصر هذا يقول وهو يحدث أصحابه عند باب شعبة، يقول حدثنا إسرائيل قال عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتناوب رعاية الإبل، فرحت ذات يوم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه، فسمعته يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم دخل المسجد فصلى 2 ركعة واستغفر الله غفر الله له، إلى آخر الحديث. هذا نصر بن حماد يقرأ الحديث على من؟ على أصحابه، وهو جالس عند باب شعبة، وشعبة داخل في داره وكانت بيوتهم صغيرة، فكان يسمع نصر بن حماد يقرأ هذا الحديث. فخرج شعبة وجاء عند نصر بن حماد ثم لطمه ثم دخل إلى داره وأغلق الباب. وبعد قليل خرج شعبة فإذا بنصر بن حماد يبكي، وإذا بنصر بن حماد ماذا يصنع؟ يبكي. خرج شعبة ثم لطمه ودخل إلى بيته، فقال شعبة: ما له يبكي؟ يصبر على العلم، يبكي من هذه الحسرة لأنه سافر وقطع الصحاري وجاء إلى الإمام شعبة ليطلب العلم ثم يخرج وبدون سبب فيما يراها نصر. فخرج فقال: ما له يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس أيضا كان معهم من المحدثين قال: لقد أسأت إليه، يقول أنت أسأت إليه بفعلك هذا. فقال شعبة: أما تسمع ما يحدث؟ يقول: أما تسمع ما يحدث، يعني هذا الرجل، عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، يقصد يحدث بهذا السند. يقول شعبة: وأنا قلت لأبي إسحاق هذا المحدث: أنت سمعته من عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر؟ فقال أبو إسحاق: لا، يعني أصبح الحديث إيش؟ منقطعا. وغضب أبو إسحاق عليه فقال مسعر بن كدام لشعبة: لما تغضبه؟ قال: لأنه ما سمع، والله ليخبرني أو لأطبعن على كتابه، يعني ما عاد أروي عنه. وكان شعبة إذا لم يروي عن أحدا ضعفوه، لأن شعبة كان يدقق. فقال: ليصححن لي هذا الحديث أو لأسقطن حديثه. فقال مسعر، يقول مسعر هذا يقول لشعبة: عبد الله بن عطاء بمكة الذي روى عنه أبو إسحاق، اذهب إليه. قال شعبة: فرحلت إليه. من الكوفة إلى أين أيها الإخوة؟ إلى مكة، يعني من العراق إلى مكة المكرمة، يركب ناقته ويسافر هذه الأشهر الطويلة بسبب هذا الحديث والسماع فقط، ليتأكد أسمعه منه أم لا. قال: فرحلت وأنا لا أريد الحج، إنما أردت الحديث، فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته، فقال: سعد بن إبراهيم حدثني. يقول عبد الله بن عطاء: الذي حدثني سعد بن إبراهيم. فقال لي مالك بن أنس، وكان عند عبد الله بن عطاء، قال: سعد بن إبراهيم بالمدينة، ارحل إليه. الآن جاء من الكوفة إلى مكة من أجل الحديث، ثم الآن يرحل من مكة إلى أين أيها الإخوة؟ إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج هذا العام. قال فدخلت المدينة فلقيت سعد بن إبراهيم فسألته فقال الحديث من عندكم؟ قال من أين من عندنا؟ قال من البصرة من عند زياد بن مخراق حدثني. فقال شعبة أي شيء هذا الحديث بينما هو كوفي إذ صار مكيا إذ صار مدنيا إذ صار بصريا؟ قال ثم بعد ذلك ذهب إلى زياد بن مخراق قال فسألته رجع مرة أخرى إلى البصرة قال فسألته فقال الحديث ليس من بابتك يعني ليس من شرطك فإن الحديث ضعيف. قال أخبرني. قال قلت أنت لا تريده؟ قال قلت بل أريده. قال حدثنا شهر بن حوشب قال حدثني عن أبي ريحانة قال حدثني شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر قال شعبة فلما ذكر لي شهرا تركته يعني شهر بن حوشب وقلت دمر على هذا الحديث لو صح هذا الحديث. اسمعوا شيء يقول شعبة بعد هذه الرحلة يذهب من الكوفة إلى مكة إلى المدينة ثم يرجع إلى العراق إلى البصرة فلما ضرب على هذا الحديث ولم يقبله قال لو صح هذا الحديث يقول كان أحب إلي من أهلي ومن مالي ومن الدنيا كلها ومن الدنيا كلها. بهذا أيها الإخوة رفع الله قدرهم ورفع شأنهم وأعزهم الله سبحانه وتعالى بهذه المناقب العظيمة التي وصلوا بها إلى هذه الدرجات العالية. نأخذ كذلك أيها الإخوة في الهمم التي وصل إليها أئمة الإسلام أيها الإخوة همتهم في قيام الليل رحمة الله عليهم. أيها الإخوة لا بد لنا لا بد لكل مؤمن لو ركعة واحدة من الليل، والذي لا حظ له من الليل هو محروم، كما قال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إنني في كل ليلة أدخل داري فأضع وضوئي الماء ثم أبيت فلا أستطيع أن أقوم قيام الليل. فقال له الإمام مالك أو قال له الإمام الحسن البصري أنت رجل قيدتك ذنوبك. وقال من لم يستطع على صيام النهار وقيام الليل فإنما هو رجل قد قيدته ذنوبه. ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة هي صلة ما بين العبد وما بين ربه. وفي أول الإسلام كان قيام الليل فرضا أيها الإخوة، لأنه في قيام الليل يشعر العبد المؤمن بقرب وبلجوء وبشعور غريب، ولا سيما إذا أدمن هذا القيام، كما قال ثابت البناني جالدت قيام الليل 20 سنة ثم تلذذت به 20 سنة أخرى. قيام الليل أيها الإخوة لا بد له من مكابدة ومن صبر ومن تحمل، ولا بد أن ننظر في حالنا مع حال السلف رحمة الله عليهم. جاء شاب من طلاب العلم إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى يريد طلب العلم، فلما دخل عند الإمام أحمد بات، فجاء له الإمام أحمد بوعاء فيه ماء، ثم ذهب الإمام أحمد، فلما كان من الصباح لصلاة الفجر دخل الإمام وإذا بهذا الشاب قد ترك الماء كما هو. فقال له الإمام مالك الإمام أحمد ألم تقم الليل؟ قال لا يا أبا عبد الله. قال سبحان الله أطالب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لك من الليل نصيب؟ قال يا أبا عبد الله إنما أنا مسافر. قال وإن كنت مسافرا لا ينبغي لمن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينام، لا ينبغي له أن ينام. يقول لي أحد الإخوة ذهبنا إلى فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد ابن صالح العثيمين رحمة الله عليه في أيام حياته، قال فدخلنا عليه وبقينا معه في موضوع إلى الساعة 11 أو 12 ليلا. قال ونحن نرى التعب والنصب في عين الشيخ، فقال نريد أن ننام. يقول هذا الشاب فدخلنا في هذا المجلس أدخلنا الشيخ ثم نمنا، قال فإذا بالشيخ قبل أذان الفجر بساعة ونصف قد دخل علينا وبدأ يوقظنا ويقول قوموا واطلبوا الله قوموا واطلبوا الله قوموا واطلبوا الله، يكررها حتى استيقظنا. يقول فرأيت الشيخ وهيئته هيئة من قد قام قبل ذلك بمدة طويلة. لا بد أن يكون لك نصيب من الليل. نحن أيها الإخوة لا نترك من حظنا في الدنيا شيئا، حظنا في النساء، حظنا في المال، حظنا في الطعام، حظنا في الشراب، حظنا في كل شيء من المباحات لا نتركه أبداً، فعلام نترك حظنا من الآخرة؟ علام أيها الإخوة، علام ونحن نعلم أن الله جل وعلا يعطي على قيام الليل، لأنه من أكبر علامات الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله جل وعلا في صفات المؤمنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ترجمة منصور بن المعتمر، وكان من الأئمة السابقين، يقول: ولما مات منصور بن المعتمر قال طفل من جيرانهم لأمه: يا أمه، أين الجذع الذي كان على بيت آل المعتمر، جذع الشجرة، فإني لم أعد أراه؟ فقالت أمه: يا بني يرحمك الله، ذاك ليس بجذع شجرة، إنما هو منصور كان يقوم الليل حتى الفجر، يقوم الليل واقفا، فيظن هذا الغلام أن منصور بن المعتمر جذع شجرة، يقوم من بعد العشاء، من بعد صلاة العشاء إلى الفجر. والأئمة، يقول بعض السلف: أدركت 40 رجلا كانوا يصلون الفجر بوضوء العتمة. وسبحان الله تعالى أيها الإخوة، مسألة قيام الليل تحتاج إلى جهد وإلى صبر في البداية. لو تقم إلا ركعة واحدة فتحسن ركوعها وسجودها ودعاءها، ثم بعد ذلك تتدرج، لا بد من الاجتهاد أيها الإخوة، لأن الليل ربيع المؤمنين. وكما قال بعض السلف: إن الشتاء فاكهة المؤمن، قصر نهاره فصامه، وطال ليله فقامه. من عجائب السلف أيها الإخوة في قيام الليل أن بعضهم كان يقوم الليل حتى لا يستطيع أن يذهب إلى فراشه إلا زحفا، وكان قدوة الخلق صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتفطر تتشقق، فتقوم إليه عائشة وتقول: بأبي أنت وأمي، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يكاد يفوتهم قيام الليل. ومر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وإذا بعبد الله بن مسعود قائم الليل يصلي ويدعو، فقال صلى الله عليه وسلم: أدعو يستجب لك. قال عمر: فانطلقت إلى ابن مسعود لأبشره، فإذا بأبي بكر قد سبقني وبشره. قيام الليل أيها الإخوة لا بد من حظ للمؤمن في قيام الليل. وجاء في ترجمة بعض أئمة السلف أنه كان لا يترك قيام الليل لا في سفر ولا في حضر ولا في جهاد، فخرج يوما من الأيام مع جيش ليقاتلوا الروم في بلاد الروم شمال بلاد الشام، فلما وصلوا إلى أبواب الروم قام هذا الرجل حتى قام الليل كله حتى صلاة الفجر، فصلى الفجر فأراد أن يهجع قليلا فنام، فقام الجيش ورحلوا، فرآه الروم فقتلوه وهو نائم رحمة الله عز وجل عليه، يعني غلبته عيناه بعد أن قام الليل كله، فغلبته عيناه بعد صلاة الفجر، فكانت له خيرة من الله عز وجل فقتله الروم فمات شهيدا. قيام الليل أيها الإخوة يقول عنه بعض السلف، وجاءت هذه في ترجمة الإمام عامر بن عبد قيس رحمه الله تعالى، وكان اسم والده عبد قيس، وهذه من الأسماء التي لا تجوز، لأن التعبيد لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، واستثني من ذلك اسم عبد المطلب. الشاهد أيها الإخوة أن عامر هذا كان يقوم الليل أيها الإخوة فيجعله في ركعة أو في سجدة أو في قيام، وجاءوا إليه يوم من الأيام رجل يقال له حممة، فقال له: يا عامر، ما أرجى عمل لك عند الله؟ قال: والله لولا الفرائض الخمس، يقصد الصلوات الخمس، والله لولا الفرائض الخمس لأحببت أن أقطع دنياي راكعا لله أو ساجدا. وعبد الله بن الزبير يقول الإمام الذهبي في ترجمته: كان يقوم الليل كل ليلة، عبد الله بن الزبير الصحابي، فكان يقطع ليلة يجعل قيام الليل ركعة، وأحيانا يجعلها سجدة، وأحيانا يجعلها قياما، ليلة كاملة. يقول بعض من رافقه لما حاصره الحجاج يقول: رأيت عبد الله بن الزبير، انظروا إلى همتهم في الصلاة، يقول: فاستقبل القبلة فصلى، قال: فنظرت إليه فكان يصلي صلاة هادئة مطمئنة، ما رأيت أحدا يصلي مثل صلاته. قال: حتى إن الطير لتأتي وتقف على رأسه تظنه جذع شجرة وما يتحرك رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك قال: فرمى الحجاج وكان يرمي بالمنجنيق، فمر من المنجنيق ما بين لحيته وصدره، قال: فوالله ما تحرك ولا اضطرب ولا أسرع في صلاة ولا أخل بركن، وأتمها كأحسن ما كان يتمها حتى سلم من صلاته. الحسن زين العابدين كان إذا صلى خرج عن الناس، حتى احترق بيته ذات يوم وما شعر، ويوما من الأيام نزلت أفعى وصرخ القوم وجاءوا فقتلوها، فلما انتهى قالوا: أما شعرت؟ قال: والله ما شعرت بكم إلا الآن. كنت يا أخوان قديما أقرأ هذه وأقول: عجبا، كيف نقرأ هذه وأي همة وصلوا لها؟ كيف استطاعوا أن يعيشوا في هذه الصلاة فما يشعروا بشيء؟ كيف يستطيع أن يقوم ليلة؟ قلت: هذه قد تكون فيها مبالغة. وقرأت في ترجمة عروة بن الزبير أنه لما أكلت رجله الآكلة وجاء عند الخليفة فقال له الناس: اشرب الخمر ثم نقطع رجلك، فقال: والله لا أذهب عقلا رزقنيه الله، ولكن إذا دخلت في صلاتي فشأنكم، فقطعوا رجله. فكنت أقول: كيف يستطيعون أن يعيشوا في هذه الصلاة فلا يشعروا بشيء؟ وسبحان الله يا أخوان، كأني لقيت الإجابة من دكتور استشاري ذهب إلى مجلس أو إلى أوروبا، ثم بعد ذلك اجتمع في لجنة أطباء يدرسون عمل العقل حينما يتوجه العبد للعبادة، لعبادة آلهته. وهذا اجتماع عالمي، يعني يشهده الكفار والمسلمون وكل الملل. يقول هذا الدكتور: فدخلت في هذا الاجتماع، فلما جلست فيه توصلت هذه المجموعة من الأطباء الكبار الذين يبحثون في حالة الدماغ أثناء عمله، قالوا: المنطقة المتقدمة من عقل الإنسان هذه تكون متخصصة في عمل الخطأ والصواب، كما قال جل وعلا، وهذا كما قاله سبحانه وتعالى: كلا لئن لم ينتهي لنسفعًا بالناصية، ناصية كاذبة إيش؟ خاطئة. فهذه منطقة التركيز في العمل وفي المخاطبة، والمنطقة الخلفية من الدماغ تتحكم في أمرين في الإنسان. الأمر الأول مسألة الإحساس بمن حوله، المسألة الثانية مسألة الإحساس بالزمن. ولذلك لو ضرب الإنسان في مؤخرته فإنه لا يشعر بمن حوله، يصيبه شبه الإغماء ولا يشعر بمن حوله. فالمنطقة المتأخرة هذه تكون متخصصة في الشعور بمن حولك وفي الزمان، والمنطقة المتقدمة في الخطاب وفي التركيز في أثناء الكلام والرد. يقول: فإذا دخل الإنسان في عبادته المنطقة المتقدمة تتسع، لأن الإنسان وهو يقرأ أو يناجي أو يدعو تتسع هذه المنطقة، لأنه يركز فيما يقول وفيما يدعو. والمنطقة المتأخرة هذه تضيق، فيبدأ الإنسان يقل شعوره بمن حوله ويقل شعوره بالزمان. وهذه المسألة هي تفسير ما كان السلف رحمهم الله تعالى يجدونه حينما يقال له: لقد فعلنا وفعلنا، فقال: ما شعرت. وحينما يدخل في صلاته فما يشعر بالناس فيقطع رجله وما يشعر، وحينما يبقى ليلة كاملة وهو يقرأ القرآن. وهذا يا أخوان أحيانا نجده في حياتنا الطبيعية، أحيانا إذا صلى المصلي خلف رجل حسن الصوت خاشع التلاوة أحيانا يقول: لو قرأ هذا الإمام 3 أوجه أو 4 أوجه أنا ما أشعر، وأشعر أنه ما أطال في صلاته. لماذا؟ لأنك استشعرت معنى هذه الآيات فركزت فيها، فقلت المنطقة الخلفية، ضاقت، وهي مسألة الشعور بمن حولك أو مسألة الشعور بهذا الزمان. هذه هي القاعدة أيها الإخوة في مسألة التفسير، مسألة قيام الليل وهمة السلف رحمهم الله. نحن نحتاج إلى أن نستشعر معنى الآيات، ثم أن نستشعر معنى الدعاء ومعنى سؤال الله جل وعلا، حتى نصل إلى مرتبة أو إلى مرحلة هؤلاء الأئمة رحمة الله عز وجل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعود أيها الإخوة فنذكر آخر نموذج من نماذج السلف رحمهم الله تعالى في أنهم قدوة وأنهم كانوا رجالا، فنختم بقصة عجيبة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي مسألة الصلح الذي تم أو كاد أن يتم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين في غزوة الأحزاب. وهذا النموذج أيها الإخوة نستفيد منه شدة محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني اعتزازهم بدينهم وترفعهم أيها الإخوة بمبادئ دينهم عن أن يتنزلوا أو ينزلوا إلى أعداء الإسلام فينسابوا بينهم ويعيشوا بين أوساطهم وتذهب معالم الإسلام من هيئاتهم ومن مبادئهم ومن عقائدهم، ويصبح الأمر سيان لا تفرق بين المسلم وبين غيره. لما تجمعت الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم غدرت يهود بني قريظة، واليهود يهود بنو قريظة كانوا قد عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، فلما جاءت الأحزاب ذهب رجل من اليهود إلى بني قريظة فما زال بهم حتى نقضوا العهد، فأصبحت المدينة في وسط المشركين من هنا ومن خلفهم أعداء الله عز وجل من اليهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعمل أمرا يعين فيه هؤلاء الأنصار الذين تجمعت العرب عليهم وعلى نسائهم وأطفالهم، فأرسل إلى سيدي بني غطفان عيينة بن حصن والحارث بن عوف، فلما جاءوا إليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترجعون بمن معكم من غطفان وتخذلون عنا ولكم ثلث حنطة المدينة؟ قالوا: لا نرضى إلا بالنصف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا الثلث. وبعد لأي وافقوا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة وأعطاها لعثمان ليكتب، وكان عباد بن بشر قائما على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أسيد بن حضير وكان من سادة الأوس ومن سادة الأنصار، فلما رأى ذلك كأنه كرهه. ثم جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج، فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عيينة بن حصن وقد أسلم بعد ذلك مادا رجله أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديه، مشرك ولا يقدر النبي صلى الله عليه وسلم حق تقديره. فقال له أسيد بن حضير ومعه الرمح، فقال له: يا عين الهجرس، والهجرس هو الثعلب، أتمد رجليك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لولاه لأنفذت رمحي ما بين خصيتك. فخاف عيينة بن حصن ثم ضم رجليه، فجاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، انظروا إلى الأدب وإلى العزة بدين الإسلام، يوم اعتز الأولون به فأعزهم الله عز وجل، يوم لجأوا إلى ربهم فأعزهم الله، يوم انتصروا بكتاب الله فنصرهم الله جل وعلا، التجأوا إلى خالقهم إلى ربهم إلى مولاهم، ما التجأوا إلى بشر أبدا، وحطوا رحالهم على باب الله سبحانه وتعالى فنصرهم الله وأعزهم ووفقهم جل وعلا. قال له سعد: يا رسول الله، إن كان أمرا من السماء سمعنا وأطعنا، إن كان أمرا من الله سمعنا وأطعنا، وإن كان أمرا لم تؤمر فيه بشيء ولك فيه رغبة قدمنا ما تحب على ما نحب، قدمنا ما تحب على ما نحب، وإن كان إنما هو الرأي، يعني تريد الرأي، فوالله يا رسول الله ما لهم عندنا إلا السيف، ما لهم عندنا إلا السيف. وأخذ سعد بن معاذ الكتاب فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب، فأردت أن أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، قد كنا ونحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، لا نعبد ربنا ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة واحدة إلا قرا أو بيعا، يعني ضيافة أو أن نبيعهم، أفحين أكرمنا الله جل وعلا بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ والله ما لنا بهذا من حاجة يا رسول الله، والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت وذاك. فتناول سعد بن معاذ الصحيفة فمحى ما كان فيها، ثم بعد ذلك قال: ليجهدوا علينا. هكذا كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقدمون ما يحب على ما يحبونه. نور الدين زنكي يقول: الإمام ابن كثير ما ملك الأرض بعد عمر بن عبد العزيز أعدل ولا أتقى ولا أجل من الملك نور الدين زنكي. هذا أجدبت البلاد يوما في عهده، وماتت الدواب، وغلت الأسعار، وصار الناس يأكلون الجيف، واستسقى الخلق. فجاء رجل من بغداد حتى وصل إلى بلاد الشام، إلى دمشق، ودخل على الملك نور الدين. قال: أيها الملك، أبشر فإنك ستسقى. قال: كيف عرفت؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: اذهب إلى الملك نور الدين وبشره بغوث الله جل وعلا. قال الرجل: فقلت: يا رسول الله، وما علامة ذلك؟ وما علامة ذلك حتى لا يكذبني؟ قال: قل له: علامة ذلك يا نور الدين أنك قمت الليلة فدعوت الله وبكيت وقلت: يا ربي اسق الناس. هذا ملك، اسق الناس، اللهم لا تمنعهم بسببي. ومن نور الدين؟ ثم سكت الرجل. قال له الملك: أكمل. قال: فقلت: ومن نور الدين الكلب يصف نفسه. فبكى هذا الرجل الملك العادل، وضع العمامة على وجهه وبكى، وعلم أنها رؤيا حق، فأغاثهم الله جل وعلا. صلاح الدين الأيوبي كان في ضمن الممالك التي أخذها النصارى منطقة كركوك، وكان واليا، وكان عليها وال نصراني خبيث الطباع. جمع عددا من المسلمين فقال لهم: أين رسولكم؟ أين هو يأتي فينقذكم؟ ثم قطع رؤوسهم جميعا. فوصلت المقالة إلى صلاح الدين، فكان جهده أن يصل إلى هذا النصران. فلما فتح بيت المقدس بعد معركة حطين، ثم دخل بيت المقدس، وجد هذا الملك على مي وجده صلاح الدين أخذ الملوك فأكرمهم، فأعطى أحد الملوك عنده، ثم بعد ذلك كان خلفه ملك كركوك. فأراد هذا الملك النصراني أن يعطي الآخر، قال: من قال لك أن تعطيه؟ ثم أخرجه، قال: إني أدعوك إلى الإسلام. قال: لا أسلم. هذا النصراني يقول: لا أسلم. فقال صلاح الدين: أتذكر يوم جمعت المسلمين وقلت: أين رسولكم؟ فقتلتهم؟ أنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أنتقم لدين الله ولأولئك منك. يا هذا، أتسلم بالله؟ قال: لا. قال: يا سياف، خذه فاقطع رأسه وصلبه أمام الناس. فقطع رأسه وصلبه أمام الناس، وانتصر لدين الله جل وعلا ولأولئك الذين قتلوا بغير حق. هذه كلها محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أختم كلامي أيها الإخوة بأن أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يرزقنا حسن الاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم والتأسي بأصحابه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن عرف الحق فاتبعه، وأن يرزقنا جل وعلا قلوبا صادقة وإيمانا كاملا، وأن يوفقنا لما فيه الخير، إنه جواد كريم. وأشكركم على حسن الاستماع، كما أسأل الله جل وعلا ألا يجعل منا ولا فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم. شكر الله لشيخنا ما تفضل به من بيان، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ورد بعض الأسئلة من بعض الإخوة، فيقول السائل هنا: فضيلة الشيخ، أشهد الله على محبتك في ذات على محبتك في ذاته، ويقول: ما هي أفضل ما هو أفضل وقت لقيام الليل؟
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وأفضل وقت لقيام الليل كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، لكن من لم يستطع على ذلك فلا يفوته وقت السحر أو شيئا منه، وهو الثلث الأخير من الليل. فمن عجز عن ذلك أو علم أنه لن يستطيع القيام، فأقل الإيمان ألا يفوته قيام الليل قبل أن ينام، كما جاء في حديث أبي هريرة وأبي ذر: أوصاني خليلي بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام. إذن هذه ثلاث مراتب، وأقلها أن يقوم الإنسان قبل أن ينام ولو لركعة، بركعة واحدة أو ثلاث ركعات، وبعد ذلك يجتهد كل في كل بعد كل فترة أن يزيد من هذه الركعات. المهم أن يحرص على ألا يترك قيام الليل أو الوتر ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن الله جل وعلا سوف يعوضه خيرا إن علم صدقه بأن يوفقه إلى قيام الليل. نعم،
شكر الله لكم. يقول السائل: هل يجوز لنا إذا ذكر شخص عندنا آخر بأن فلان قال كذا أن نبدل هذا الكلام السيء بكلام حسن، ونقول أن فلانا قال فيك وقال فيك مما يسر، فهل يعتبر هذا كذب؟
لا، إذا كان هذا على سبيل الإصلاح فإنه ليس من الكذب، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من الكذب كلام الرجل الذي يسعى بالإصلاح بين الناس. فإذا مثلا قيل لك إن فلانا يقول فيك كذا وكذا، فلرجل آخر أن يقول لك بل يقول فيك كذا وكذا من الخير ويمدحك بخير حتى تجمع بين قلبه وقلب أخيه المسلم، وهذا من السعي للإصلاح، كما قال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس.
شكر الله لكم. يقول السائل: إذا قيل لي ما هو أول ما فرض الله علي، بماذا تكون الإجابة؟
أول ما فرض الله عز وجل على الخلق التوحيد، وهو الذي جاءت به الرسل وشرعت من أجله الشرائع، وخلق الله جل وعلا الخلق، وهو أول واجب على العبيد معرفة الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الحافظ الحكمي رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم، إلى آخر ما قال. فأول واجب على العبيد هو توحيد الله جل وعلا. نعم.
يقول السائل: إني أحبك في الله، ويقول: أنا طالب علم، حفظت القرآن الكريم وكثير من المتون في السنة، وأنا لا انشغلت عن طلب العلم نظرا لأني متحمل أعباء أسرة كثيرة، فماذا تنصحوني وفقكم الله؟
أنا أنصحك وأنصح كل واحد من طلبة العلم ألا يترك هذا الباب الذي فتح الله جل وعلا عليك به، وكما قال الأول: لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ولا بد من العوائق في سبيل الطلب، إما أن تكون عوائق فقر، أو عوائق بعد الشيخ، أو عوائق في ذاته أي في نفسه من مرض أو غير ذلك، أو عوائق اجتماعية تمنعه أو غير ذلك. ومن هنا يظهر التفاوت بين طلاب العلم، من كان منهم حريصا على الطلب، ومن كان مجرد نزوة أو رغبة لفترة ثم بعد ذلك يتركه. واعلم أن العلم لا ينال براحة الجسد كما قال يحيى بن سعيد، واعلموا كذلك أن هذا العلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. وأيضا نعلم أن الأئمة رحمه الله تعالى قد سعوا في سبيل أخذ العلم إلى بلاد بعيدة، وقطعوا مفاوز كبيرة، وصبروا على كل ما يصبر عليه الإنسان من جهد وبلاء وفقر حتى وفقهم الله جل وعلا لهذا العلم. فينبغي علينا أن نصبر، وألا نقدم على العلم شيئا، لا نقدم عليه حظا من دنيا أو من غيره من الأعمال الصالحة التي لا يكون نفعها كنفع هذا العلم. فإن العلم أيها الإخوة من أعظم ما تقرب به العبد إلى الله جل وعلا، وخاصة إذا كنت ممن وفقه الله جل وعلا في نفسه بذكاء وقوة حافظة وسرعة بديهة ونظافة ذهن، وكذلك رغبة في القراءة وقدرة عليها ورغبة في القراءة على الأشياخ. ينبغي عليك ألا تفرط في هذا، فإنه قليل من تجتمع له هذه الأمور. وأما بالنسبة لأهلك فأكثر من الدعاء أن يرفع الله جل وعلا عنك من هذا، وكذلك احرص على أن تقسم الوقت بين أهلك وحقوقهم وبين العلم الشرعي.
يقول السائل: للشيطان مداخل على ابن آدم وخاصة في العبادات كمثل الرياح حتى يكون الإنسان مرائي. حتى قال المقصود أن معنى كلام السائل أنه يقول أن له زميل يتنافس هو وإياه في الحفظ، فيقول هل هذا العمل من الرياء؟
لا، ليس من الرياء، هذا إن شاء الله من التسابق على الخيرات ومن المنافسة على الأعمال الصالحة، لكن ينبغي ألا يكون هذا بإدلاء وبتفاخر أمام صاحبك أنك سبقته وأنك أحفظ منه، فإن النية عند ذلك تنصرف وتصبح القضية مسابقة على أيهما يكون خيرا من صاحبه عند شيخه، أو أيهما يكون أسبق لحفظ القرآن فيفتخر بهذا أمام الناس. لا، ينبغي أن تكون المسابقة في الحفظ مسابقة على فعل الطاعات، فأيكما يكون أسبق من صاحبه في حفظ كتاب الله جل وعلا تكون هذه هي النية. وهذا فرق واضح بين أن تكون النية من أجل الشيخ أو من أجل المفاخرة أمام الناس، هذا جانب، والجانب الشرعي هو أن تكون المسابقة من أجل حفظ كتاب الله جل وعلا، فتكون أنت سابقا له في هذه المنزلة العظيمة وفي هذا الفضل العظيم.
يقول السائل: ما هو حكم قيام الليل؟
حكم قيام الليل هو من النوافل ومن أعظم القربات، وقد كان في أول الإسلام فرضا، ثم بعد ذلك بقي فرضا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اختاره جماعة من أهل العلم في قول الله جل وعلا: قم الليل إلا قليلا، ثم بعد ذلك أصبح نافلة للمسلمين، وهو من خير القيام، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل القيام بعد رمضان قيام الليل، وهذا أيها الإخوة أفضل القيام بعد الصلوات الخمس قيام الليل. وقيام الليل أيها الإخوة من أكثر ما جاء فضله في الشريعة الإسلامية، يعني هناك فضائل مثلا للعلم وفضائل للجهاد وفضائل لقيام الليل، فمن أكثر المستحبات أو النوافل التي جاءت فيها فضائل كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قيام الليل. فمن ذلك قول الله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وقوله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يجعون، وغير ذلك من الآيات، كذلك ما جاء في الأحاديث كما جاء في الصحيحين أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان الناس يقصون رؤاهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت لا أرى شيئا فرأيت يوما رؤيا، ثم أمرت حفصة أن تقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل، قال: فما ترك عبد الله القيام بعد ذلك ليلة، أو فما تركه إلا قليلا. وكانوا يحرصون على قيام الليل رضي الله عنهم وأرضاه. نعم.
يقول السائل: هل يجوز القيام بأربع ركعات متصلة ثم يسلم منها ويؤتى بركعة واحدة؟
لا، هذه الصفة لا تجوز، وذكر وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يجوز أن يصلي الإنسان أربع ركعات أو ست ركعات أو نحو ذلك من الركعات فتكون شفعا أكثر من ركعتين، لورود النهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. لكن لو جاء بصفة من الصفات التي جاءت في حديث أم سلمة أو عائشة فلا بأس، كأن يوتر بثلاث أو يوتر بخمس متصلة، وأن يوتر بثلاث كذلك متصلة لا يجلس في الثالثة، فلا بأس بذلك. وأما أن يصلي أربعا أو يصلي ستا أو يصلي ثمانيا ويسلم منها فإن هذا قد جاء النهي عنه ولا تصح هذه الصلاة، والله تعالى أعلم.
يطلب منك الأخ هذا السائل الدعاء له بالهداية.
نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم جميعا أيها الإخوة للهداية، وأن يجعلها سبحانه وتعالى معنا وفينا دائما حتى نلقاه، إنه جواد كريم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله ونطلب منك جزاك الله خيرا ووفقك أن تدعو لإخواننا في فلسطين والشيشان فقد تكالب عليهم الأعداء إلى آخر ما قال.
جزاك الله خيرا يا أخي على هذا الحرص وعلى حمل الهم لإخوانك المسلمين، ونحن كذلك من واجبنا أن ندعو لإخواننا، فنسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وبأنه هو الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، أن ينصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي الفلبين وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيه جل وعلا، وأن يوفقهم وأن يخذل أعداءهم وأن يجعل بأس أعدائهم بينهم، وأن يعين إخواننا في جهادهم وأن يرزقهم النية الصالحة وأن يجمع شملهم، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
في ختام هذا اللقاء أيها الإخوة، باسمكم جميعا نشكر فضيلة المحاضر على ما تفضل به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزئه عنا خير الجزاء وأن يعيده إلى أهله وذويه سالما معافى، وأن يكتب أجره وأن يغفر ذنبه وإيانا وجميع المسلمين. ونشكره مرة أخرى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته، ونذكركم بأن موعدنا غدا بمشيئة الله سيكون مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل في درسه الذي سيكون ثابت في هذا المسجد كل أسبوع في الكتب التي وضحت في الإعلان، وهي بلوغ المرام والزاد ومتن الرحبية. وفق الله الجميع لطاعته ومرضاته، وصلى الله على نبينا محمد.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
13197.